السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عناوين النشرة: الشارع المصري على غليانه وقتيل في ميدان التحرير. ميقاتي يتحدث عن قانون جديد إذا أثمرت جهود بري. اجتماع لكتل الأكثرية تحضيرا للجان المشتركة. إيران تطلق بنجاح كبسولة إلى الفضاء تحمل قردا. أهلا بكم. تتواصل الاشتباكات في ميدان التحرير وسط العاصمة المصرية القاهرة، وأفاد مصدر أمني عن مقتل شخص إثر إصابته بطلق ناري أثناء الاشتباكات بالقرب من الميدان. وكانت محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد قد شهدت تظاهرات ليلية احتجاجية على إعلان الرئيس محمد مرسي حال الطوارئ فيها، وتطورت التظاهرات في الإسماعيلية إلى صدامات مع الشرطة أسفرت عن سقوط 6 جرحى بحسب مصدر طبي.
حقنا للدماء وحفظا للأمن.
لم يحل خطاب الرئيس محمد مرسي دون استمرار الفوضى ونسف الدماء في مصر. العاصمة القاهرة شهدت موجة جديدة من الاشتباكات بين معارضي مرسي وقوات الأمن وسط دعوات إلى رحيله عن السلطة.
هو واحد تقريبا مش حاسس بالناس، عايش معانا، يعني البلد محسسة أنها في حالة احتلال، الناس محتلتنا.
مرسي مش حاسس إن الدم دوت ليه تمن، وإن الدم دوت ليه غاية وليه هدف إن هو يمشي، لأن هو فاشل في ضغطه.
أما محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس التي أعلن مرسي حالة الطوارئ فيها فشهدت تظاهرات احتجاجية على قرارات الرئيس، وتحولت هذه الاحتجاجات في الإسماعيلية إلى صدامات مع شرطة أوقعت عددا من الجرحى.
قرار فاشل. هيحل المشكلة 30 يوم ليه؟ بيحل مشكلة العالم؟ ايه في السويس 30 يوم ما عملش حظر تجاري في القاهرة ليه؟ خاف
طبعا، خاف
اسكندريه واسكندريه ما عملش حظر تجاري فيهم. اشمعنى السويس؟ اضرب المربوط خاف السايب. عيب.
نرفض حالة الطوارئ، والقناة كلها بترفض حالة الطوارئ. بقول يا دكتور مرسي ما تقسمش مصر، مصر مش للتقسيم، ارحل انت وجماعتك قبل خراب مصر.
وردا على خطاب مرسي الداعي الى الحوار الوطني مع قادة المعارضة، طلبت جبهة الإنقاذ الوطني مزيدا من التفاصيل بشأن هذه الدعوة. واعتبر المتحدث باسم الجبهة المعارضة خالد داود أن الرئيس المصري يغيب عن المشكلة الحقيقية على الأرض وهي سياسته.
جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر أعلنت رفضها المشاركة في حوار الذي دعا الرئيس محمد مرسي إليه لإجرائه اليوم، وصفة إياه بالشكل وغير الموضوعي. وفي مؤتمر صحفي مشترك لقادة المعارضة أجمع المتكلمون على رفض الحوار، وشددت الجبهة على أنها لا ترفض الحوار بالمطلق، إنما تريد حوارا جادا وليس حوارا تعلم أنه سينتهي إلى طريق مسدود، كما طالبت بتشكيل حكومة إنقاذ وطني للخروج من الأزمة الراهنة. معنا من القاهرة مراسلنا عبد الرحمن أباظة. عبد الرحمن، ماذا عن آخر التطورات على الساحة المصرية خصوصا بعد إعلان المعارضة رفض الحوار؟
نعم، يعني بداية أبدأ من مكاني هنا في مقر حزب الوفد، مقر الاجتماع لقادة وجبهة المعارضة المصرية. هم طبعا كما تفضلت وذكرت أنهم رفضوا الحوار ووصفوه بأنه حوارا شكليا، وأنهم لن يعني لن ينخرطوا في إصفاء صبغة شكلية على حوار أمام الشعب المصري، وأنه في بالنهاية لن تكون هناك أي نتائج لذلك الحوار. حددوا طبعا هم ضمانات، يعني طالبوا بوجود ضمانات حقيقية وجدية لهذا الحوار، حتى يعني يتم هذا الحوار بين الجبهة وبين الرئيس.
نعم، ماذا عن الضمانات التي حددوها عبد الرحمن؟ ما هي هذه الضمانات؟
هم تحدثوا يعني ذلك هم كانوا قالوه في البيان السابق في يوم السبت الماضي. هم تحدثوا عن أن يعني تكون هناك آلية ترتبط بتنفيذ كافة ما يتم الاتفاق عليه في لجنة الحوار الوطني. يعني هم تحدثوا أنهم جلسوا قبل ذلك مع الرئيس محمد مرسي، وتحدثوا معه يعني قبل أزمة الدستور وقبل أزمة الإعلان الدستوري الصادر في 21 مايو 21 نوفمبر الماضي. تحدثوا عن أنهم جلسوا مع الرئيس وتحدثوا معه، وكان هناك حوار ثم بعد خروجهم وبعد انتهاء الحوار خرج عليهم الرئيس محمد مرسي بالإعلان الدستوري الذي يعني وصفوه بأنه كأنه عقابا لهم على هذا الحوار، وأن كان كل النقاط التي تحدثوا فيها في هذا الحوار الخاصة بالدستور والمواد الخلافية في الدستور لم يتم التطرق إليها، وأنه يعني كان هناك تعنت من مؤسسة الرئاسة في هذا الصدد.
نعم يعني هي أزمة، هي أزمة ثقة إذن عبد الرحمن.
نعم
نعم. يعني عبد الرحمن الآن في ميدان التحرير، يعني ما تعليق المتجمعين في هذا الميدان الشارع المصري على رفض الحوار من قبل جبهة الإنقاذ وأيضا إعلان الحكومة الجديد؟
نعم يعني هو حتى الآن نحن يعني ما زلنا في حزب الوفد، يعني المؤتمر الصحفي يعني انتهى بالضبط منذ حوالي 5 دقائق على الأكثر، يعني لم نتطرق إلى يعني معرفة آراء المواطنين في ميدان التحرير، ولكن هم بالدرجة الأولى منذ إعلان الرئيس محمد مرسي إلى الحوار بالأمس هم رفضوا هذا الحوار ورفضوا يعني الجلوس مع الرئيس محمد مرسي، رفضوا الجلوس المعارضة مع الرئيس محمد مرسي، ذلك أنه فيه هناك دماء فالت وهناك قتلى وشهداء سقطوا، ويجب محاسبة من أولئك المسؤولين عن إراقة هذه الدماء أولا، ويجب أن يكون هناك وضع يعني آلية معينة لتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه في ذلك الحوار حتى يكون حوارا جادا وفعالا. يعني جبهة الإنقاذ أيضا تحدثت عنها سوف تشكل لجانا لوضع سياسات في البلاد ووضع خطط اقتصادية تنقذ البلاد من عثرتها الحالية، تحدثوا أيضا عن أن هناك يعني تحدثوا عن أن يعني جبهة حينما
نعم عبد الرحمن
المرسي يجب أن يوجه الحديث إلى جبهة الإنقاذ الوطني كجبهة
وقد أصبحت
ولا يتحدث إلى كل حزب منفردا.
أصبحت الصورة واضحة، شكرا لك عبد الرحمن أباظة مراسلنا من القاهرة. في لبنان أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن إمكانية التوصل إلى قانون جديد للانتخابات إذا نجحت جهود رئيس مجلس النواب نبيه بري. موقف ميقاتي جاء أمام وفد من السلك القنصلي الذي زاره في السراي. لم يستبعد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إمكانية التوصل إلى إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية إذا ما أثمرت جهود رئيس مجلس النواب نبيه بري وسارت الأمور على ما هي عليه في نقاشات اللجنة الخاصة بقانون الانتخاب. وخلال استقباله عميد وأعضاء السلك القنصلي الفخري في لبنان جدد ميقاتي التأكيد على أن موعد الانتخابات النيابية ثابت بعكس قانون الانتخاب المتحرك، موضحا أنه لم يلمس عند أي من الأطراف المعنيين نية لرفض إجراء الانتخابات. وعلى الرغم من الحدة الحاصلة في النقاش صرح رئيس الحكومة بأن تقاربا معينا ظهر في مناقشة موضوع قانون الانتخاب والحديث عن اعتماد مبدأ النسبية بدأ يرتفع. ميقاتي المتفائل بمستقبل لبنان لا سيما مع وجود ثروة نفطية متوقعة يمكنها أن تؤمن موارد إضافية وأساسية للاقتصاد اللبناني تطرق إلى الملف السوري رابطا بين طول الأزمة في سوريا وازدياد النسر في لبنان لا سيما من الناحية الاقتصادية، داعيا جميع اللبنانيين إلى أن يعوا هذه التحديات ويعملوا على تقوية الوحدة الداخلية ودرء الانعكاسات السلبية للأزمة السورية على لبنان. وحول قضية النازحين السوريين في لبنان أعرب رئيس الحكومة أمام زواره عن تطلعه إلى مؤتمر الكويت الذي سيعقد الأربعاء المقبل للحصول على مساعدات دولية لإغاثتهم من دون أن يغفل ضرورة معالجة الانعكاسات الأمنية والصحية والاجتماعية لهذا الملف. وأكد سعي الحكومة لمعالجة المشكلات الاجتماعية التي تنشأ نتيجة اختلاط النازحين مع المواطنين اللبنانيين على أن الأولوية هي لتطبيق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء لئلا يشكل النزوح حصانة مجانية للمواطن السوري تخوله عدم التزام القوانين اللبنانية. قضية النازحين السوريين بحثها ميقاتي أيضا مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وحالات الطوارئ فاليري آموس وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان أنجلينا إيخوهورست والسفير الفرنسي في لبنان باتريس باولي، إضافة إلى وفد فلسطيني برئاسة وزير الأوقاف الفلسطيني في غزة إسماعيل رضوان. وثمنت الكتل المشكلة للأكثرية النيابية دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة للجان المشتركة بعد غد الأربعاء. وخلال جلسة عقدت في المجلس النيابي لتنسيق المواقف قبيل جلسة الأربعاء، دعت الكتل المجتمعة مختلف الأطراف إلى التعاطي بجدية مع دعوة الرئيس بري من أجل التوصل إلى إقرار قانون انتخابي جديد وإجراء الاستحقاق الانتخابي.
بهذا اللقاء كمان صار في تنسيق للمواقف وإعادة التأكيد على ما توصلنا إليه باللجنة الفرعية. ما رح بحكي أكثر من هيك، ولكن معروف شو توصلنا باللجنة الفرعية، وبالتالي إن كان بالنسبة للمادتين يلي طرحوا في هذه اللجنة وكانوا هن أساس مهمتها، أي حجم الدوائر والنظام الأكثري أو النسبة، التنسيق كان جيد بناء، التفاهم موجود.
ودعا نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم فريق 14 من أذار إلى تقديم معايير تتناسب وقانون انتخابي عادل حتى يقبل به فريق الأكثرية. وخلال حفل تأبيني في مجمع الكاظم عليه السلام في بيروت، وصف الشيخ قاسم قانون 60 بأنه محدلة إلغائية لنصف الناخبين اللبنانيين وإقصائية لصحة وتعددية التمثيل داخل الطوائف.
قانون كسب المقاعد فيعمق الخلاف، وقانون المحافظة على المكاسب هيمنة وإلغاء للآخرين. ونحن واضحون، قدموا أمام الرأي العام معاييركم لقانون انتخابي يمكن أن يكون عادلا حتى نقبل به. نحن نقدم أدلة. هلأ شو نعمل إذا القانون العادل بيخدمنا؟ هذه مشكلة يعني؟ هل تدعون وتضعون عناوين لرفض القانون العادل تحت حساب الهيمنة والسيطرة؟
قدم رئيس مركز بيروت للدراسات والأبحاث عبد سعد مقترح قانون مختلط يؤمن للأقليات تمثيلها الصحيح ويخرجها من سيطرة الأكثريات.
انطلاقا من حقوق الأقليات الدينية والسياسية، قدم رئيس مركز بيروت للدراسات والأبحاث عبد سعد مقترح قانون انتخابي يعتمد النظامين النسبي والأكثري، وتكون نتيجته 63 نائبا ينتخبون أكثريا و65 نائبا ينتخبون نسبيا.
نقترح نظاما انتخابيا قائما على أساس صيغة مشروع فؤاد بطرس معدلا، ليكون ضامنا لحقوق الأقليات عبر تحرير مقاعدها من هيمنة الأكثريات المطلقة، ويقوم مشروع التعديل على أساس الدوائر الانتخابية القائمة حاليا الدوحة كما هي عمل به في العام 2009، ويمزج الاقتراح بين النظام الأكثري بالصوت الواحد ونظام الاقتراع النسبي. يتم التنافس في القضاء على أساس الأكثر مع الصوت الواحد، أما الانتخاب فيما خص المقاعد العائدة للنظام النسبي فيجرى على أساس المحافظات الخمس التاريخية.
ويقدر سعد أن مقترحه يوصل أكثر من 50 نائبا مسيحيا إلى البرلمان لاعتماده النظام النسبي في أكثر الدوائر التي يوجد فيها الناخبون المسيحيون.
المعادلة هنا تقول بأن القانون الأكثري لا يصلح على الإطلاق للأقليات وخصوصا المسيحيين، دون أن أتعمد على فكرة بس وضعت هالمعيار، أحل 41 مقعد مسيحي على النسبي. هذه تؤكد أنهم أقليات. بالصوت الواحد بتعطي الفرصة الجدية للاختراع وللتمثل للأقليات السياسية ضمن الطائف الواحد.
ويعتبر سعد أن هناك صعوبة في إسقاط نتائج العام 2009 التي أجريت على قانون أكثري على أي مقترح قانون يعتمد النسبية، لأن دوافع الناخب للاقتراع تختلف تماما في الحالين.
عرض رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان مع رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة الشأن الانتخابي ومشاريع القوانين المطروحة والطروحات التي يتم تداولها وأهمية التوصل إلى قانون انتخابي عصري ينتج تعددية سياسية ويعكس روح الدستور وميثاقيته. الشأن الانتخابي كان محور لقاء الرئيس سليمان مع نواب وشخصيات سياسية مستقلة أبدت رفضها للمشروع الأرثوذكسي، وبحث رئيس الجمهورية مع النائب النائب يوسف خليل المعالجات الجارية لاحتواء ذيول الحادثة الأخيرة في وطن الجوز، واستقبل رئيس الجمهورية وفد جمعية مراسلي الصحف العربية بحضور وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور. هذا ويتحضر الرئيس سليمان لزيارة الكويت للمشاركة في القمة المخصصة لموضوع مساعدة النازحين السوريين. تقيم الحملة الدولية للإفراج عن جورج عبدالله تجمعا أمام مقر السفارة الفرنسية في بيروت، حيث طالب المجتمعون الحكومة اللبنانية بتحمل مسؤوليتها تجاه قضية عبدالله، وخاصة بعد تأجيل السلطات الفرنسية البت في القضية حتى 28 من شباط، وقد حاول بعض المعتصمين تخطي الأسلاك الشائكة أمام مبنى السفارة، ولكن تدخل القيمين حال دون الاصطدام بين القوى الأمنية والمعتصمين. شقيق المناضل عبدالله اعتبر أن السلطات الفرنسية خاضعة للسياسة الأمريكية والإسرائيلية، معلنا استمرار الاعتصام وزيادة عدد الخيم أمام السفارة الفرنسية في بيروت. من جهته زار وزير الداخلية والبلديات مكان الاعتصام ووقف في الجهة المقابلة للمعتصمين بالقرب من الأجهزة الأمنية.
وهي تعرف، أركان هذه السفارة يعرفون أنهم يخافون من اجتياح الصورة، يخافون من اجتياح كلمة، لأنهم جعلوا سمعة بلادهم تحت أحذية الناس. نتطلع إلى مواقف السلطة اللبنانية. كنا نتمنى على وزير الداخلية الذي نحب ونقدر أن يقف على الأقل على مسافة وسط بين المحتشدين هنا وبين مبنى هذه السفارة.
ومعنا من أمام السفارة الفرنسية في بيروت مراسلنا علي رسلان. علي، كيف كان وقع قرار السلطات الفرنسية إرجاء البت بموضوع المناضل جورج عبدالله إلى 28 من الشهر المقبل؟
نعم غادة، بالواقع حالة من الغضب العارم سادت أثناء إعلان هذا الخبر، أي قرار يعني تأجيل النظر بقضية المناضل جورج عبدالله حتى 28 من شهر شباط. حاول بعض المعتصمين من الشباب الغاضب هنا يعني اجتياز هذه الأسلاك الشائكة التي يعني وهي للمناسبة كثيفة جدا اليوم، والإجراءات الأمنية كانت كثيفة جدا أمام السفارة الفرنسية بعكس المرات السابقة جميعها. كما نشاهد يعني هناك حشد هائل وتعزيزات إضافية من القوى الأمنية وقوات مكافحة الشغب أتت إلى أمام السفارة هذا اليوم. ولكن يعني للعودة إلى ردة فعل، حاول يعني المعتصمون بعض الشباب المعتصم تخطي هذه الأسلاك، ولكن تدخل القيمين على الاعتصام حال دونها يعني حدوث اصطدام بين المعتصمين وعناصر القوى الأمنية. الاعتصام هنا ما زال قائما، هناك تهديد بزيادة عدد الخيام، وهناك فعاليات إضافية ستأتي ردا على هذا القرار الجديد. القرار، وبالرغم من أنه كان متوقعا، إلا أن ردة الفعل عليه ستكون أكبر، يقول المعتصمون. هنا ومن الأمور التي حصلت هنا، تم إطلاق بالونات تحمل صورة المناضل عبد الله، وكذلك إطلاق طائرة تحمل صورة المناضل عبد الله، هي طائرة تحرك بواسطة جهاز تحكم عن بعد، أطلقت باتجاه السفارة، وهي يعتبرها المعتصمون هنا رسالة إلى السلطات الفرنسية. وهم يقولون بالرغم من هذه الأسلاك وبالرغم من الإجراءات الأمنية والتعزيزات الأمنية، إلا أن الرسالة لابد أن تصل. هذه هي الأجواء هنا غادة.
شكرا لك علي رسلان، كنت معنا من أمام السفارة الفرنسية حيث الاعتصام المفتوح من أجل الإفراج عن المناضل جورج عبدالله. استحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي نقطة مراقبة جديدة في المرتفعات المشرفة على متجمع أو منتجع حصن الوزاني في الجنوب اللبناني، وتم تركيز خيمة وثلاث دبابات ميركافا في حفر كانت قد أقيمت منذ حوالي شهر في نقطة خارج السياج الشائك يعتبرها الجيش اللبناني منطقة متحفظا عليها، فيما يعدها جيش العدو ضمن الخط الأزرق. وترافقت إقامة هذه النقطة مع تحليق كثيف لطائرات استطلاع إسرائيلية في أجواء الوزاني ومزارع شبعة المحتلة. رفض وزير البيئة ناظم الخوري تحميله مسؤولية حادثة وطى الجوز في كسروان، واعتبر أن الاتهام الذي سيق ضده فيه كثير من التجني وظلم.
بعد حادث وطى الجوز الذي ذهب ضحيته شخصان من آل سيف الدين، توجهت بعض الاتهامات نحو وزير البيئة ناظم الخوري كونه الجهة المسؤولة عن إعطاء التراخيص للمرامل والكسرات في فضاء كسروان. رد الوزير جاء خلال مؤتمر صحفي رفض فيه تحمل أي مسؤولية.
الجهات الأمنية بس ليش عم بيحملوا أعلى مرجع بالدولة وزير البيئة؟ يعني ليه بدوا يسموا وزير البيئة يحملوا مسؤولية؟
طيب
هل
تسويت
مرامل بيشرب كل الجهات الكسروان؟ نعم. بقوة في تجاوز إنه؟ مش أنا المسؤول عن تطبيق إنه؟ أنا عم بقلكم اليوم بس واحد عم بيجي يحمل مسؤولية لوزير البيئة. يعني ما بتريدوا أنا ما إلي حق الرد؟ بس يقوم واحد يقول على التلفزيون إنه دم أو صار مطلوب من وزارة البيئة؟ لا اسمحوا لي فيها. أو من أعلى مرجع بالدولة اللبنانية؟ مين عم بيغطي مين؟
أنت أحد أشخاص مسؤولين
في الموضوع. طبعا أنا مسؤول. وعم بقول أنا عم بقول هي مسؤوليتي، عم بقول لكم شو هي مسؤوليتي. أنا مسؤول عن كل الحكومة.
الخوري الذي أسف للحادث اعتبر أن الهدف من تحميله المسؤولية كسب سياسي على أبواب الانتخابات النيابية،
لأنه لا يجوز وخاصة نحن بوضع كتير حرج في لبنان أنه أي حادثة تحصل تستغل إن كان انتخابيا لكسب معركة انتخابية أو لكسب أصوات انتخابية منطقة ما.
وبما يشبه اللأي بالنفس عن تجاوزات الكسرات في مختلف المناطق اللبنانية، أعلن الخوري عن وضع مخطط جديد للكسرات والمقالع على أن يتم رفعه من قبل اللجنة الوزارية المكلفة به إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه.
أعلنت طهران عن إرسال قرد إلى الفضاء بنجاح وإعادته سالما إلى الأرض. وذكرت وكالة أو وزارة الدفاع الإيرانية أنها تمكنت من إرسال القرد داخل كبسولة إلى الفضاء على ارتفاع 120 كيلومترا، وحملت الكبسولة على الصاروخ كاوشكر. وذكرت السلطات الإيرانية أن الطاقم المشرف على العملية استطاع إعادة الكبسولة وفي داخلها القرد من دون أضرار. ويعتبر مراقبون غربيون الخطوة الإيرانية الجديدة تقدما في برنامج الصواريخ والفضاء الإيراني. أفادت وكالة سانا أن وحدات الجيش السوري أعادت الأمن والاستقرار إلى منطقة أرض الخليج السكنية في مدينة داريا بريف دمشق. كما أشارت الوكالة إلى سقوط قتلى خلال اشتباكات بين مجموعات مسلحة بعد خلافها على تقاسم المسروقات في منطقة يبرود بريف العاصمة. من جانبه ذكر المرصد السوري المعارض أن 10 مسلحين قتلوا خلال مواجهات مع القوات الحكومية في الحسكة شرق سوريا. قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه يعمل جاهدا على تقييم مسألة ما إذا كان تدخل الولايات المتحدة عسكريا في الحرب الأهلية الدائرة في سوريا سيساعد في حل هذا الصراع الدامي أم أنه سيؤدي إلى تفاقم الأمور. وفي مقابلة مع قناة سي بي أس قال أوباما إن إدارته تريد التأكد من أن العمل الأمريكي في سوريا لن يأتي بنتائج عكسية. وتعقد المعارضة السورية اليوم وبشكل منفصل مؤتمرين في جنيف وباريس. فهيئة التنسيق الوطني في المهجر تشارك في المؤتمر الدولي السوري من أجل سوريا ديمقراطية ودولة مدنية الذي يعقد في مدينة جنيف السويسرية، فيما تستضيف العاصمة الفرنسية مؤتمرا لدعم الائتلاف المعارض بمشاركة ممثلين عن 50 دولة. في العراق حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من الانجرار إلى الفتنة التي تهدد البلاد بشكل خطير لم يعهده الشعب العراقي من قبل. وخلال احتفال بذكرى تأسيس حزب الدعوة العراقي دعا المالكي إلى الحوار بين كافة أطياف المجتمع العراقي لإخراج البلاد من الأزمة السياسية الحالية.
لماذا لا يكون الحوار بيننا؟ قطعا نختلف. من قال حينما نتحاور سنتفق 100%؟ ولكن أليس هناك قواسم مشتركة بيننا؟ وحدة بلدنا، مصلحة شعبنا، تجنب الدماء، تجنب إثارة الاستفادة من ثرواتنا، بناء بلدنا. ومن الذي ينتفع حينما يستقر البلد وتبدأ عملية الإعمار؟ قطعا كلنا نستفيد، كل في موقعه في أي شبر من أرض العراق سيستفيد، كما نتضرر في أي شبر من الفتنة سنستفيد في أي شبر من الاستقرار والبناء والإعمار.
وشكل عدد من زعماء وشيوخ القبائل العراقية لجنة المبادرة العشائرية للمساهمة في حل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد. وأكدت اللجنة على ضرورة اعتماد الحوار بين جميع الكتل السياسية لتجنيب البلاد أي فتنة داخلية.
نتقدم إلى رئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان ورؤساء الكتل السياسية ورئاسة مجلس القضاء الأعلى بأن يسهلوا مهمتنا كقادة اجتماعيين لمعالجة هذه الأزمة عن طريق الحوار المباشر وبأسرع وقت، لأن الوقت جدا مهم وثمين.
في ختام النشرة تذكير بالعناوين: الشارع المصري على غليانه والمعارضة ترفض الحوار. ميقاتي يتحدث عن قانون جديد إذا أثمرت جهود بري. اجتماع للكتل الأكثرية تحضيرا للجان المشتركة. إيران تطلق بنجاح كبسولة إلى الفضاء تحمل قردا. المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله.